بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم قيمنا. نخصص حلقة اليوم لمناقشة أبرز القيم التي ينبغي على مسؤولي العلاقات العامة أن يتحلى بها، كيف يستثمرها في مجال عمله لبناء علاقات طيبة مع الجمهور وداخل منشأته التي يعمل بها، بالإضافة إلى إنشاء شراكات وبناءة لتحقيق أفضل النتائج، مع استعراض بعض الممارسات العملية للقيم التي يجب أن يتحلى بها مسؤول العلاقات العامة وأثرها على بيئة العمل. نرحب بداية بضيوف البرنامج الأستاذ سليم الفايدي، مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بجمعية نماء. فأهلا ومرحبا بكم أستاذ سليم على هذه المشاركة معنا اليوم.
أهلا وسهلا، حياكم الله، وأنا شاكر لكم حقيقة الاستضافة والفرصة.
كما نرحب أيضا بضيف البرنامج الدائم فضيلة الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز ونائب الرئيس التنفيذي للوقف العلمي بالجامعة. فأهلا ومرحبا بكم دكتور فؤاد.
حياك الله أخي مصطفى، وحيا الله الشيخ سليم، وإن شاء الله حلقة فيها علاقات عامة كذا، يعني فيها علاقات ثنائية إن شاء الله
بإذن الله. بداية نبدأ معكم، نحن اليوم نتحدث عن العلاقات العامة، هذه المهنة. بداية، الشرع، شرعنا الحنيف، اهتم بالعلاقات عموما بين الأفراد وبين المجتمع بشكل عام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. عندما نتحدث عن قضية العلاقات العامة، نحن نتحدث عن إحدى ثلاث زوايا أساسية مطلوبة في تعاملات الإنسان. الإنسان له زاوية في التعامل مع الله، وزاوية في التعامل مع نفسه، وزاوية في التعامل مع الآخرين. فنحن نتحدث هنا تحديدا عن العلاقة مع الآخرين. والعجيب أن الشريعة الإسلامية جاءت بوضوح تؤكد وتوطد هذه العلاقة بشكل لافت، بل دعني أقول لك بأن النبي عليه الصلاة والسلام في جل الأحاديث والكلمات والمواقف المختلفة أكد على توطيد العلاقات مع الطرف الآخر. تخيل أنه أول أربع كلمات قالها النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل المدينة: يا أيها الناس أفشوا السلام، هذه علاقات عامة مع الآخرين، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. هذه ثلاث خطوات أساسية كانت توطد للعلاقات مع الآخرين بشكل فاعل. هو عليه الصلاة والسلام عندما يسأل الصحابة: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أصبح قد أطعم مسكينا؟ هذا أيضا تواصل مع الآخرين. قال أبو بكر: أنا. اتبع جنازة، عاد مريضا. إذا نحن نتحدث اليوم، طبعا من جمعهن في يوم دخل الجنة، نحن نتحدث اليوم عن أن الإسلام دعا بكل وضوح إلى توطيد العلاقات مع الطرف الآخر. لكن عندما نتحدث على وجه التخصيص بأن العلاقات العامة، بمفهوم العلاقات العامة اليوم، نقول نعم، النبي عليه الصلاة والسلام بل الشريعة الإسلامية أكدت بأن التواصل مع الطرف الآخر له قواعد، له ضوابط، وله قيم. أيا كان هذا الطرف الآخر، حتى لو كان على غير الملة، حتى لو كان مخالفا لك، فهناك قواعد ومبادئ وقيم يجب أن تراعيها في التعامل مع الطرف الآخر.
جميل، بارك الله فيك. أنتقل لك أستاذ سليم الآن، ونحن يعني نريد تعريف مبسط لمسؤول العلاقات العامة، يعني من هو، ما هو دوره؟
مسؤول العلاقات العامة في أي منظمة، في أي مؤسسة، هو مسؤول الاتصال وتدفق الاتصال داخل المؤسسة وخارجها. نعم. مع عميلها الداخلي اللي هو يمثل جمهورها الداخلي، موظفينها وفريق العمل اللي يعمل في المؤسسة، أو جمهورها الخارجي اللي هم يمثلون عملائها أو مستفيديها أو كل من تخدم هذه المؤسسة. المدير هذه العمليات في الاتصال هو مسؤول العلاقات العامة والإعلام.
نعم.
وهو أيضا يعني من الأشياء اللي من المهام الكبيرة والأساسية في موضوع العلاقات العامة، بناء الصورة الذهنية عن المؤسسة، بناءها في الأصل داخل المؤسسة، ثم تقديمها للمجتمع وللرأي العام، بحيث أنه المؤسسة يعني تكون صورتها الذهنية إيجابية.
وهذه يعني من أهم المهام حقيقة لما نتحدث عن بناء الصورة الذهنية.
صحيح.
لهذا الموظف. ننتقل إلى يعني السؤال التفاعلي كان لنا في هذه الحلقة، وننبه الإخوة والأخوات لهذا السؤال التفاعلي لحلقة اليوم، والذي يقول: ما القيم التي، ما أهم القيم التي ينبغي على مسؤول العلاقات العامة أن يتحلى بها؟ ولهذا السؤال يعني نبدأ بالقيم التي نبدأ.
أنا حقيقة كنت أفكر أخي مصطفى في الشيخ سليم في قضية يعني أين نجد القيم أو أين نجد التراث الإسلامي لتحديد القيم لمسؤول العلاقات العامة. وجدت أن أقرب شخص للعلاقات العامة هم أولئك الذين اختارهم النبي عليه الصلاة والسلام السفراء ورسل لرسالة الإسلام، السفراء ورسل للوفود لنشر الإسلام، للقاء مع الآخرين، لإيصال الكتب، للتفاوضات، هذه كلها كانت ممارسات منه عليه الصلاة والسلام في اختيار أناس بعينهم. وجعلت أبحث في هذا الاختيارات أو في هذه الاختيارات، فوجدت أن هناك مجموعة قيم كانت يعني يتصف بها أولئك الذين اختارهم المصطفى عليه الصلاة والسلام لهذه المهمات. ومن هنا يمكن أن نخرج بمنظومة قيم مختلفة للتعامل مع هذه المهمة العالية والتي تحدث عنها أخي سليم في قضية أن بالفعل هي تعكس الصورة الذهنية، هي من تتنفس الرسالة وتجعل فريق العمل أيضا يتنفس رسالة تلك المنشأة. فلو أردت أن أبدأ بأول قيمة في وجهة نظري حقيقة بعد يعني استقصاء، وجدت أن القيمة الأولى الأساسية هي قيمة الانتماء لذلك الكيان. ولما نتحدث عن الانتماء، أن تتحدث عن شخص عشق رسالة تلك المنشأة، عرفها، حفظها، دافع عنها، يعتقدها اعتقادا جازما. جميل. وهذا الذي حصل عنه عليه الصلاة والسلام. لما أرسل الرسل لم يرسل رسولا هو أصلا متردد في دين الله، أو لا يفقه شيء عن دين الله، أو ربما أي كلمة ربما تجعله يتراجع أو أبدا أختار يعني. أو ضعيف، أختار من كان يدرك تماما، وكل الصحابة ذلك الرجل، لأنك أختار من كان يعرف تماما كيف يكون الانتماء لهذه الرسالة، رسالة الإسلام. اليوم مشرف العلاقات العامة، مسؤول العلاقات العامة، مدير إدارة العلاقات العامة، أو من نسميه اليوم بالاتصال المؤسسي أو غيره من المسميات الحديثة، هو شخص يجب أن يتمثل ابتداء الانتماء الحقيقي لهذه المنشأة. فالانتماء له صور وله نماذج وله مؤشرات يعني تحتاج بالفعل أن نتأملها بشكل جيد. نعم. في هذا الاتجاه.
نعم، لأن نأخذ بعض من هذه الصور والنماذج بقيمة الانتماء فعلا للمؤسسة التي يعمل بها.
صحيح ما تفضل فيه الدكتور فؤاد، يعني من أهم الأدوار اللي يقوم فيها مسؤول العلاقات العامة أو موظف العلاقات العامة في أي مؤسسة هو أن يبدأ بإقناع ذاته برسالة المؤسسة. ويجب أن يكون يعني يناقش يعني قيادات المؤسسة، يراجع أيضا استراتيجية المؤسسة، أهدافها يجب أن تتماشى مع قيمه الذاتية، ويجب أن يكون مقتنعا فيها ومتشربا فيها، لأنه ما لم تقنع نفسك لن تستطيع إقناع الآخرين، لن تستطيع أن تسوق هذه الرسالة، لن تستطيع أن تسوق هذا القيم اللي أنت تريد أن توصلها للناس. فيجب أن يعتني أولا بأن يكون فاهما و يعني واعيا بأهداف مؤسسته، خاصة الأهداف القيمية اللي لها ارتباط بالقيم. ثم يتبناها، بعد تبنيها يشرع في طرحها بوسائل وبإمكاناته وبقدراته، لكن يجب أن يكون حريصا على أن يكون هو ذاته متشربا هذه المفاهيم. ولعلنا يعني الأمثلة اللي ذكرها أو الإشارات اللي ذكرها الدكتور فؤاد في هذا المجال في بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أو مصعب أو يعني التبني، طبعا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كثير. صحيح. وقيمة التبني، قيمة الانتماء والولاء لهذا الكيان الذي أنت تريد أن تقدمه للناس، سيظهر في فلتات لسانك، في خطراتك، في طريقتك في التقديم، ولاءك سيظهر. وإن كانت الرسالة التي تحملها أو ما تريد إيصاله للناس، ما تريد أن ترسم الصورة الإيجابية أو الذهنية اللي تريد إيصالها للناس، إذا لم تكن أو قناعتك فيها يعني ليست بالقدر الكافي، ثق أنها ستكون منعكسة أيضا. صحيح. على تلقي. صحيح. متلقي هذه الرسالة،
ليست هي مجرد وظيفة يقوم بهذا الدور
أحيانا الشيخ مصطفى يمكن الشيخ سليم يعيدني في هذا التجاه. أحيانا تجد متحدث العلاقات العامة هو يتحدث عن منشأته، لكن عندما تجلس معه بشكل فردي يقول والله بس يعني خليها على الله يا شيخ، هي الشغلة ماشية. يعني إذا هذه الواجهة الحقيقية لرسول وسفير المنشأة، إذا ما كان لديه انتماء كلي للرسالة ولبعدها، يعني أنا أقول حقيقة لو أنت شخص غير مقتنع برسالة منشأتك يعني غادر هذه المنشأة. صحيح. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع.
أنا أضرب مثال لهذا الأمر والفرق، وهنا يظهر الفرق بين المراسل وبين مسؤول أو موظف العلاقات العامة، ممارس العلاقات العامة. المراسل مهمة أن يوصل أوراق يحمل يعني أسفار، يعني يضعها ثم يمشي، ما يهمه ما في داخل هذه الأسفار، ولا يعرف، ما عنده الإمكانية في أن يقدم يعني فهموها ما فهموها في النهاية. أنا يعني ماني مسؤول عن هذا الأمر. فلذلك ترى في من المفاهيم الخاطئة في ممارسة العلاقات العامة، وللأسف هذا في بعض المؤسسات يفهمون أنه مسؤول يسمونه علاقات الجهات الحكومية أو كذا، مهمة التخليص، هو معقب أكثر من ما أنه هو متبني أو حامل رسالة. وهذا الفرق بين موصل أو حامل الرسالة اللي بيوصلها فقط، وبين المتبني لها الحريص على إقناع الآخرين بأن يعني بقيمية هذا الرسالة،
حجم الأثر الذي يعني قد يتركه في حال أنه لا هو قدم رسالة سامية إيجابية وأثرها للمؤسسة، بنى صورة ذهنية
صحيح
عن هذه المؤسسة.
صحيح.
كما يمكنكم مشاهدينا الكرام التواصل معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله تعالى. لعلي أخذ بعض التعليقات الإخوة والأخوات عبر السؤال التفاعلي. عبد الغني يقول: الصدق والأمانة هي من أهم القيم، ما قال تعالى: قالت إحداهن يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. نعم،
يعني هذه الأمانة هي أعتقد أنه محل اتفاق بيننا جميعا بأن إحدى القيم الاستراتيجية لمشرف العلاقات العامة لأي شخص يقوم بمهمة تسند إليه أمام الله عز وجل هو مسؤول عنها. لكن فعلا مشرف العلاقات العامة أو مسؤول العلاقات العامة هو مؤتمن على كل كلمة يقولها، على كل معلومة يحفظها يعرفها عن المنشأ. ومن هنا جزء من تفسير الأمانة أو مؤشرات الأمانة المحافظة على أسرار المنشأ، وهذه قضية جدا حساسة ومهمة. أحيانا نتحدث عن قضية عدم تضارب المصالح، يعني لا يمكن أن يكون شخص يعمل في منشأة وبسبب تكوين علاقات مع عملاء هذه المنشأة ثم لحظة في لحظة من اللحظات يستفيد من هذه العلاقات لشخصه
لأغراض
شخصية، أو ربما ينشئ شركة أخرى بعيدة عن هذا ويوظف هذه العلاقات بشكل هذا قد يكون إخلال بالأمانة، لأنه أساسا لم يكن ليتعرف على هذه القطاعات الواسعة إلا من خلال هذه المنشأة. فهناك صور كثيرة جدا لقضية الإخلال بالأمانة، طبعا غير القضية الأساسية في قضية الدوام وأداء المهمة، الأهداف التي حققت له، وربما الآن المنشآت لديها قدرة على إدارة الأهداف من خلال الأتمتة الموجودة إلى غير ذلك، لكن الأبعاد الأخرى الخفية التي لا يعلمها إلا الله عز وجل في الممارسة، هذه قضية الأمان التي نتحدث عنها.
أهمية الأمانة أستاذ سليم، يعني إيش أهم النماذج التي يعني لابد مراعاتها عند موظف العلاقات العامة؟
خليني أطرح مثال. موظف في علاقات عامة أو مسؤول علاقات عامة في مؤسسة اطلع على عيب ما في منتج من منتجات هذه المؤسسة، وعليه أن يوصل يعني رسالة المؤسسة من خلال أنه هذا المنتج أو هذا الخدمة اللي تقدمها هذه المؤسسة، يعني الأمانة أولا تقتضي أن يتواصل مع الجهة الداخلية عنده في المؤسسة في أن تصلح هذا الخطأ، لأن هذه أمانة مع مستفيد الجمعية أو الجهة أو يعني أي متعامل مع المؤسسة خارجي، مع العميل الخارجي الأمانة تقتضي أن تجود العمليات الداخلية وأن تكون أمينا في أنه أنقل الصورة الصحيحة لملاحظات العميل داخل المؤسسة، ثم أحرص، لأنه أنا ضمير المؤسسة، أحرص على أن تصلح المؤسسة هذا الخلل. هذه أمانة. وفي نفس الحادثة الأمانة مع الجهة الداخلية أن لا تكون يعني هذه من أسرار العمل ومعارفه. صحيح اني انا ابذل الجهد في ان اوصل لي يعني اصلح وابذل الجهد في ان يعني تصلح المؤسسه او تصلح المؤسسه هذا الخلل، لكن اي عميل داخلي في الغالب يطلع على عورات، وفي كل عمل بشري توجد ثغرات، توجد نقص،
في أخطاء. نعم.
صحيح. لكن تقديمه على بشكل للجماهير هذا نوع من الاخلال بالامانه. من الامانه ايضا في نفس الممارسه هذه ومع نفس الحاله العميل الخارجي عندما توصل في عيب في منتجك، المؤسسة تعترف فيه وتحملك مسؤولية الأمانة مع العميل في أنه توصل له هذا الخلل أو هذا
التوضيح.
لكن تصبح أنت يعني ملك أكثر من الملك أو قيصر أكثر من القيصر، و يعني تكون يعني تدعي أنك أكثر حرصا على صورة الجهة وتقدم النموذج هذا أو المنتج هذا دون الأمانة مع العميل بأنه ترى هذا فيه خلل، الخلل هذا يقتضي منك معالجة مثلا معينة، وهذا الأمر يظن أحيانا أنه هذا أفضل للجهة، بينما حتى في الصورة الذهنية وفي يعني الناس والجمهور يثق دائما بالجهة التي تكون أمينة.
صحيح.
يعني هو يرى أنه إذا ما دام الجهة أعلنت إيه وأعلنت أخطاءها صحيح. فهي يعني مصدر ثقة لديه فتزيد الثقة
صحيح.
معه
صحيح.
فهذه الممارسة حقيقة في جانب الأمانة مهم جدا أن يحرص عليها ممارس العلاقات العامة، وأن يكون بالذات يعني كثير حقيقة من الممارسات الخاطئة أنه لا يولي اهتماما أصحاب أو ممارس العلاقات العامة داخل المنشأة بإصلاح الأخطاء الداخلية التي قد يتضرر منها العميل، وهم صوت العميل داخل
داخل قد يقول المنشأة. يعني أنه هذا ليس من اختصاصه مثلا إذا كان هو مش تسويق،
لا هو شوف العلاقات العامة هو مثل ما قلت لك ضمير المؤسسة ضمير المؤسسة، يعني أنه أن يكون هو أكثر الناس حرصا على ما في داخل الجمعية أو المؤسسة. يعني العلاقات العامة أو فريق الصورة الذهنية أو مسؤول الصورة الذهنية فيتو على أي قرار داخل المؤسسة.
صحيح.
فيتو لأنه يستطيع أن يفرض رأيه، لأنه قد يضر بالصورة الذهنية الخارجية وقد يضر بمصالح العميل، اللي هو العميل هو محور الاهتمام المفترض.
هو القسم الذي يعني يعرف الصورة الذهنية الخارجية عندنا.
أي نعم. قد يكون التسويق يا شيخ، قد يكون التسويق مهمتهم بيعا. يعني حتى مستهدفات التسويق في المؤسسات هي مستهدفات رقمية، يعني مطلوب تارجت معين يحصلون عليه، فلذلك تركيزهم على هذا الرقم قد يفوت عليهم بعض الممارسات اللي يعني الهدف في النهاية مالي، الأهداف القيمية الأخرى قد يعني تفوتهم، بينما هدف العلاقات هو صورة ذهنية، الصورة الذهنية الحرص عليها أكثر قد تفوت عميلا حاضرا معه كاش يعني يريد أن يأخذ السلعة، تفوته لمصلحة
أكبر
مستقبلية. فيه مفهوم في العلاقات العامة يسموه رصيد السمعة. بعض المؤسسات المتطورة تجعل بند في الموازنة تسميه رصيد السمعة.
صحيح.
هذا الرصيد يسحبون منه في حال الأزمات، في حال تعرض الخلل مثلا في منتج معين يكون في السوق، يصرفون من هذا البند لسحب هذا المنتج حتى لو أدى هذا إلى خسائر، حتى لو خسروا أموال. وهذه الممارسة في العلاقات العامة داخلة في مفهوم الأمانة، يعني الأمانة في العلاقات العامة مهمة جدا.
يمكن صورة أخرى يعني للتوضيح أيضا،
نعم
صورة قد تكون سلبية في جانب الأمانة. أنا موظف علاقات عامة، مسؤول علاقات عامة، مدير علاقات عامة، حصل بيني وبين منشأتي خلاف، ما رقوني، ما رفعوني، ما أعطوني حقوقي، هل هذا يبرر لي أن أسيء إلى سمعة منشأتي خارجين؟ هذا جزء من عملية الأمانة. يعني لا يمكن أنك عندما يخطأ في حقك، بافتراض أنه حصل خطأ أو ظلمت، هذا لا يبرر لك أن تسيء إلى سمعة منشأتك التي عاملت فيها.
قد يكون يعني خطأ من موظف،
قد
يعني
يكون من موظف
أو
حتى دعني يقول يعني من إدارة أو أي ما كان، لكن يظل في الأخير أنت أمام قيمك ومبادئك التي افترضها عليك الإسلام. أنا لا يمكن أن أسيء إلى هذه المنشأة بأي شكل، لن أفقد أمانتي وصدق كلمتي في إيصال رسالة هذه المنشأة ولو حال بيني وبينها ظروف خاصة في الضغط علي أو في الإساءة إلي. هذه قضية يجب أن تكون أيضا واضحة في ممارسات الأمانة.
نعم يعني. بارك الله فيكم. نستأذنكم نأخذ الاتصال من عبد العزيز من السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أستاذ مصطفى، وحيا الله الدكتور.
الله يحييك
الدكتور سليم في هذا البرنامج الماسع الممتع كثير في هذا الموضوع المهم جدا في المجتمع، موضوع قيمنا مع مسؤول العلاقات العامة.
نعم تفضل يا أخي الكريم.
الله يكرمك يا أستاذ مصطفى. سؤالي في الزمن الحالي، زمن الدورات، ليش ما نشوف على المستوى الواقعي دورات تتكلم في موضوع العلاقات العامة، بما أنه موضوع جدا مهم ويحتاج كل شخص، ليش ما نشوف دورات بشكل كبير في هذا المجال اللي يحتاج كل شخص في هذا المجال تقريبا في مجال العمل؟
نعم أشكرك أخي عبد العزيز على هذا الاتصال، ونسأل ضيوفنا يعني في الاستوديو، يعني هل هناك دورات فعلا في هذا الجانب؟
مجال العلاقات العامة يعني مؤخرا يعني كثرت حقيقة في طروحات، وكثر كثير من المتخصصين اللي يقدمون دورات متخصصة في مجال العلاقات العامة، وأصبحنا نرى مهنة العلاقات العامة من المهن الرائجة، ودليل رواج المهنة هو انتشار الدورات.
صحيح.
يعني كل ما رأيت انتشار لإعلانات الدورات العلاقات العامة تعرف أنه هذه
في احتياج.
نعم، في احتياج وفي طلب عليها.
صحيح.
الآن الوعي العام بموضوع العلاقات العامة وبأهمية العلاقات العامة، كان سابقا موضوع العلاقات العامة هي وظيفة من الوظائف اللي توضع في الهيكل التنظيمي.
نعم.
إدارة بروتوكولات أو شغلات يعني لها علاقة بالاستقبالات والشغلات. نعم. هذه فقط، أو جانب النشر والتصوير والشغلات هذه. لكن الآن الوعي ارتفع، وفي دراسة يعني مؤخرا في الولايات المتحدة تقول وتتنبأ بأن يصل سوق العلاقات العامة كسوق على مستوى العالم في 2020 إلى 20 مليار.
ما شاء الله.
كسوق
مالي يعني.
كسوق مالي وربحي.
نعم.
الشركات التي تعمل في مجال العلاقات العامة الآن من أكثر الشركات ربحية، فلذلك كونه كتخصص أو ك يعني شيء يحتاج مثل ما ذكر الأخ السائل أو المتصل بأنه هو احتياج. طبعا العلاقات العامة يحتاجها الشخص في إدارة علاقاته الشخصية.
نعم.
حتى يعني. هذا الاحتياج شيء صحيح، لكن نتكلم عن المهنة الآن، المحترفين في جانب المهنة.
وربما أيضا يعني يرمز إلى قضية أنه نحتاج إلى دورات يعني أكثر مهنية وأكثر تخصصية
وأكثر معيارية. نعم.
إيه، لأنه حقيقة نحن أحيانا الطروحات العامة في البرامج التدريبية العامة أحيانا لا تخدم بشكل مباشر تطوير المهارات الخاصة. يعني أنا أريد متخصص في الاتصال المؤسسي بعمق، من يستطيع أن يضبط العميل الداخلي والعميل الخارجي بشبكة عالية، في مهارات، في تحديث للبيانات، في تحديث للمعلومات، أقصد لدراسات حديثة لسلوك المستهلك، سلوك المنتج، التعامل مع الآخرين. ربما دورات تخصصية من هذا النوع يمكن نحتاج إلى مزيد منها.
صحيح، المزيد نحتاج. هي وجودها في السوق موجودة، وفي دورات تخصصية في مجال العلاقات العامة.
صحيح.
بل دقيقة.
صحيح.
في مجال العلاقات العامة نطلعت على كثير منها، وفي كثير من الأخوة حقيقة الناشطين في هذا المجال والمتخصصين وأصحاب الخبرة الطويلة اللي يعني يمزجون بين الأكاديمية يعني الممارسة والمباشرة، وأيضا كثرة الاتصال الآن بين وجود الاتصالات الجماهيرية هذه أصبح الأمر يعني ملح.
صحيح.
لأنه أخطاء العلاقات العامة كثيرة الآن.
نعم، نواصل إن شاء الله وإياكم بعد فاصل قصير مشاهدينا الكرام، فابقوا معنا.
لا تغضب. هكذا كررها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، تأكيدا لأهمية اجتناب الغضب ودفع أسبابه. فالغضب نار في القلب وشرر في العين وتوتر في الأعصاب وسرعة في الانتقام وسوء في التصرف. وكم مزق الغضب من صلات وقطع من أرحام وأشعل من عداوات. والمسلم العاقل يبادر إلى إطفاء نار الغضب قبل اشتعالها، وقد جاءت السنة والآداب الإسلامية بأسباب تعين على ذلك، منها السكوت، ذكر الله عز وجل والاستعادة به من الشيطان الرجيم، لقوله تعالى:
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم.
ولقوله صلى الله عليه وسلم في رجل رآه غاضبا: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. تغيير الهيئة بالجلوس والاضطجاع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. تذكر ما يؤول إليه الغضب من الندم وسوء العاقبة، استحضار ثواب من كظم غيظه، قال تعالى:
والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون.
قيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، فقال: ترك الغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامج قيمنا، والذي نتناول فيه قيمنا مع مسؤول العلاقات العامة. ونجدد الترحيب بضيفينا الكريمين الأستاذ سليم الفايدي والدكتور فؤاد مرداد، أهلا بكما.
الله
يحييك. نعود، يعني شاهدنا قبل قليل في الفاصل لا تغضب، فالعلاقات العامة أكيد يعني يتعامل مع أصناف صحيح مختلفة.
صحيح
من
صحيح، يعني واحدة من القيم المهمة. نحن الآن تحدثنا عن الانتماء،
نعم،
وتحدثنا عن الأمانة مع الصدق تقريبا ممتزجة. أنا أعتقد أنه القيمة الثالثة المهمة قيمة الحكمة، والحكمة تنطوي عليها قيمة أخرى التأني. وأنا حقيقة أستشف هاتين القيمتين من موقفين مختلفين من النبي عليه الصلاة والسلام. الأول في قضية التأني، عندما اختار حذيفة ليأتيه بخبر القوم يوم الخندق، وحثه على ألا يحدث أمرا حتى يعود إليه. التأني، نوع من التأني. وحذيفة بالمناسبة هو كاتم سر النبي عليه الصلاة والسلام، ومن مواصفات حذيفة أنه عنده قدرة على كتب الأسرار من جهة، والتأني مع الحكمة. خذ الموقف الآخر، عندما اختار خالد بن وليد ربعي بن عامر للقاء رستم للتعريف بالإسلام، أيضا حكمة ربعي بن عامر في التعامل مع رستم في تلك اللحظات، وكيف استطاع أن يوصل له رسالة بأن المسلمين لم يأتوا من أجل طعام وشراب. لا تتوقع أن المسلمين كما كانوا سابقا العرب يبحثون عن لقمة العيش، هم لديهم رسالة ولديهم هدف سامي وعظيم، وما أخرجهم إلا لينقلوا الناس من عبادة الأصنام إلى عبادة رب الأرباب إلى آخر ما ذكر له. أنا أعتقد اليوم بأن مسؤول العلاقات العامة يحتاج إلى جرعة ضخمة من قضية الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وضع الشيء الصحيح في مكانه الصحيح بالطريقة الصحيحة بالأسلوب الصحيح يحتاج إلى تأني، يحتاج إلى هدوء، إلى ضبط نفس. هو سيتعامل مع أصناف مختلفة. أنا اليوم ألتقي مع أخي سليم، أقول يا أخي ترى أنت تتحدث عن المنشأة الفلانية، ترى يا أخي أنتم كذابين، ترى أنتم فعلكم، ترى أنت ترككم. هنا يحتاج إلى حكمة عالية جدا في احتواء في التعامل مع الأنماط البشرية المختلفة، التأني في اتخاذ القرارات، عدم الاستعجال في اتخاذ القرارات. ربما احتاجنا أعود لتصحيح معلومة أو استحضار معلومة. فقيمة الحكمة المنطوية أو التي تضمن أو يندرج تحتها التأني، أعتقد أنها من القيم المهمة لمن يعمل في مجال العلاقات العامة.
جميل، نأخذ الاتصال ثم نواصل. الأخ ماهر من السعودية، تفضل. يبدو انقطع. قبل أن أنتقل لكم أستاذ سليم، أقرأ بعض هذا التعليق. تقول من القيم المهمة الحكمة، لابد أن يكون مسؤول العلاقات العامة حكيما في التعامل مع جميع الفئات التي يحتك بها لتحقيق أفضل المكاسب، يقول الكلام المناسب في الوقت المناسب بالكيفية المناسبة.
هذا الكلام صحيح، ويعني ممارس العلاقات العامة خاصة يعني من يمارس الحديث مع وسائل الإعلام والمؤتمرات الصحفية، يعني تتعرفون أنه يعني الإعلام والإعلاميين أحيانا يعني يستفزون، بل إنهم يعني يستخدمون يعني بعض الأساليب لسحب المتحدث أو المسؤول العلاقات إلى منطقة يريدونها هم، لأنه في الأسئلة الموجهة وطريقة إدارة الأسئلة وكيف تستطيع أن تجيب. ومن مهارات العلاقات العامة في جانب الحكمة طبعا إنه موضوع الإنسان، أنا من الجمل اللي يعني دائما أكررها اللي هي أنه الغضب يعني عدو، الغضب هاتك للستر. الغضب يخرج أسوأ ما في الإنسان وأسوأ ما يعني يخفيه يظهر أثناء الغضب. فإن استفز الموظف العلاقات العامة ومسؤول العلاقة، لا تأخذ الحمية للدفاع عن المؤسسة، بل عليه بالصمت، لأنه لن يقول شيئا مفيدا لا لنفسه ولا لمؤسسته. الغضب ليس محركا صحيحا في الاتصال في العلاقات العامة. إن كان الشخص دخل في هذا في هذه العاصفة اللي هي عاصفة الغضب، ويشعر ممارس العلاقات العامة بأنه الآن يسيطر عليه غضب عارم، سيتحول إلى أمثولة إن كان في وسيلة إعلام، أو سيبدأ يعني يشوه سمعة المؤسسة ويسوّع سمعته بالاتيان ببعض.
يعني مثال يعني إذا الآن وصلت تغريدة إلى مسيئة إلى المؤسسة التي يعمل بها، كيف يتعامل معها؟
أي نعم، هنا طبعا أول شيء بالرجوع للتأكد من محتوى ما جاء في هذه التغريدة إن كان جيدا، إن كان يعني صحيحاً
أو غير صحيح.
أي نعم، التأكد أول شيء من صدق الخبر ومن صدق الملاحظة. الأمر الثاني يعني عدم التسرع في الرد، لأنه قد يكون يعني سؤال تعرفون يعني من الممارسات أحيانا قد يأتيك شخص يعني هو إنسان بسيط جدا وما يستحق الأمر أن يعني تبدأ معه جولة حرب. أحيانا قد يكون التغريدة أو الرد المسيء أو الكلام المسيء هذا التجاهل في حكمة ما لم يتحول إلى أزمة، يمكن معالجته بشغلات كثيرة جدا وأساليب كثيرة جدا لمراجعته. لكن أهم نقطة وهي يعني تعود الجانب الـ يعني ترتبط أيضا بمفهوم الأمانة أن يتحقق هل هذا الكلام صحيح، لأنه أحيانا قد يكون مقدم الخدمة في المؤسسة فعلا يعني قد أساء لهذا العميل أو يعني مارس عمل ما هو صحيح، وهنا تصير المهمة مراجعة الفريق الداخلي وتصحيح الخطأ والاعتذار لهذا الشخص. الاعتذار شجاعة،
جميل
أن تعترف بخطأك وتعتذر، هذه الشجاعة ومن الممارسات الجميلة جدا في العلاقات العامة، وتشعر الجماهير بصدقك وب يعني أنه هذه المؤسسة أنها مؤسسة لا يهمها فقط الجانب
يعني ليست نقطة الاعتذار ليس سلبي في
لا ليس المؤسسة. سلبي لا ليس سلبي إن كان ما الممارسة، لأنه طبيعي أنه أي مؤسسة وأي جهد بشري يكون في خطأ. صحيح. لكن مهم إن كان المؤسسة في حقين في هذه الممارسة، في حقين، حق للعميل وحق للموظف. حق العميل هو أن تتأكد من أن رسالته صحيحة، وبالتالي تعود للموظف وتطلب منه أن يصحح ما عنده وتعتذر للمؤسسة. وإن كان العميل مخطئا، جمهورك الداخلي هذا من حقه عليك الحماية، من حقه أن تدافع عنه.
نعم.
من حقه أن تظهر. يمكن كان فيه مقطع قبل تقريبا أسبوع انتشر في الولايات المتحدة لشاب أسمر دخل لمطعم واستفز الموظفة وادعى أنها تعامل بعنصرية، وسجل جزء من المقطع وانتشر المقطع. ثم المؤسسة تسرعت في أنها فصلت هذه الموظفة ويعني اعتذرت للعميل هذا بشكل، ثم اكتشف أن هذا الشخص هو لص، يعني رجل هذه دائما يمارسها بشكل مستمر بحيث أنه ما يدفع قيمة الوجبة، وبالتالي تحولت المرأة هذه إلى نجمة لأنه عرف الناس أنها مظلومة، وتضررت المؤسسة في الحالتين، يعني لأنها اعتذرت عن شيء ما بدر من المؤسسة وما تأكدت.
هنا يأتي أهمية التأني والحكمة،
التأني وهذا طبعا ممارس العلاقات العامة لا يتسرع، لا يأخذ الجماهير، لأنه الجماهير يعني أحيانا تسحبك لمناطق يعني هذه المناطق ما هي آمنة. الكثرة يعني الاستجابة للوعي الجماهيري والانطلاق خلفه قد تريدك المهالك إن كنت من مؤسسة. فالتأني حقيقة صحيح. فعلا مثل ما ذكر الدكتور يعني التأني والحكمة في الظهور شيء من الأشياء والرزانة. لو تلاحظ المتحدثين الرسميين أو حتى يعني بعض وزراء الخارجية في الدول والمحترفين فيها تجد أهدى ما يكون حينما يتكلم، لا صوت عالي، رتمه هادئ وبطيء، وهذا يوحي بالثقة، يوحي بأنه مليء بالمعلومة وبالقيم اللي هو يتحدث عنها، وأنه واثق.
صحيح.
رفع الصوت ليس دائما صحيح، ليس دائما هو الشيء الجيد، بل قد يشعر الناس بأنه في غوغائية في الطرح.
أهمية اختيار الكلمات بعناية أيضا
لا
كذلك.
شك لا شك. أنا كنت أتكلم قبل الفاصل معك على موضوع أنه يفرق الكلمة قد تقال وقد تكتب. تكتب ككلمة واحدة ثم تنطق، يعني غير الكلمة فيه النبرة التي تقال بها الكلمة، هذه أيضا مهمة. الكلمة واحدة قد تقولها بثلاث أربع نبرات، لكل طريقة نطق لها
لها
معنى آخر.
سبحان
الله. الإشارة قد تسمع لغة الجسد أحيانا في الطرح قد تعطي انطباق وتعطي إيحاء معاكس لمضمون الكلمة.
أنت ذكرني يا شيخ سليم لما تحدث عن قضية الإلقاء والأسلوب، يعني ذكر العلماء وهذه قضية عجيبة أيضا في قضية قيم المتحدث الرسمي، دعني أسميه المتحدث الرسمي أو مسؤول العلاقات العامة. قالوا في اختيار النبي عليه الصلاة والسلام لجعفر بن أبي طالب أن يكون المتحدث أمام إبرهة، قالوا وكان حسن الخطاب والحديث، يعني كان جعفر رضي الله عنه وأرضاه ممن يحسن كيف يتكلم، وهذا لذلك جعلوها أحد القيم الأساسية اللي عندما نتحدث على قضية التواصل مع الآخرين. نحن نحتاج شخص لبق، لبق في العبارة، لبق في الكلام، وبالتالي قد يحتاج إلى دورات متخصصة في فن الإلقاء والتأثير على الآخرين والآخرين، لأن هذا جزء من الكفايات الجانبية. هذا ربما يدفعني إلى أن أضيف قيمة رابعة أو خامسة، وهي قيمة الإتقان. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. قد يتساءل البعض ما هو الإتقان الموجود لدى موظف أو مسؤول العلاقات العامة. أنا أعتقد ابتداء جزء من عملية الإتقان هو أن يتقن صنعته، ولا يمكن أن تتقن هذه الصنعة إلا بعلم وبمهارة. العلم يحتاج إلى بذل للحصول عليه، قراءة واطلاع وبرنامج تدريبي وربما دراسات عليا وإلى آخره. والمهارة تحتاج إلى ممارسة واحتكاك بالممارسين. هذا التي يمكن أن تصنع لدى الإنسان قضية إتقان. أنا اليوم ليس المطلوب مني فقط أن أؤدي مهمة مسندة إلي، وإنما المطلوب بأن أؤديها بأفضل المعايير وأحسن المعايير، وأنا أجتهد في ذلك. يعني ربما حتى عندما توضع مؤشرات الأداء في المنشآت ربما أتجاوز حتى مؤشرات الأداء الموجودة لمهمتي، لأنني أؤمن بأنني مسؤول أمام الله عز وجل عن هذا العمل الذي أوكل إلي. إذن قضية الإتقان تحتاج إلى معرفة وعلم، وتحتاج إلى ممارسة وتطبيق. أنا ذاك يمكن أن يصبح لدى مشرف العلاقات العامة أو مسؤول العلاقات العامة ما يسمى بقيمة الإتقان.
طيب أستاذ السليم، هل هناك يمكن آلية لتقييم هذا الموظف بناء على الإتقان؟
لا شك، أنا بضيف للعلم والإتقان أضيف شيء آخر يسبق الاثنين، وهو الاستعداد والموهبة. لأنه يعني ليس كل شيء يتعلم، يعني أنت لا تستطيع أن تأتي بشخص وتقول له أبغاك تتدرب تصير شاعر مثلا، هيا عندك شهر خذ لك دورة عشان تصير شاعر، خذ لك دورة عشان تصير منتج أفلام مثلا أو مصور، أو يمكن بعض المهارات اللي يمكن أن يكتسب فيها، لكنه في الأصل لا توجد لديه الملكة. وهذا حقيقة مهمة الإدارة، إدارة الموارد البشرية أو إدارة المؤسسة، أن تعرف الكفايات الأساسية في ممارس العلاقات العامة. ممارس العلاقات العامة يجب أن يكون لغويا عنده ذكاء لغوي عالي، الذكاء البصري عالي، الذكاء الاتصالي والاجتماعي عالي. كل هذه الأشياء يجب أن تكون استعداد. وكل ما زادت يعني زادت الموهبة، كل ما استطعت أن تستثمرها. سينجح التعليم، سينجح التدريب، وستملك أو ستحصل المؤسسة على محترف في مجال التعليم. لكن الاتجاهات طبعا الآن هذا شيء معروف، وأنه الميول مهمة قبل اختيار التخصص. صحيح. فلذلك أنا أقول من لا يستمتع بالعلاقات العامة ولا يشعر بأنه يجد ذاته فيها، لا يتخذها يعني مسار بالنسبة للمبتدئين والراغبين في هذا الدخول، لمجرد أنها والله ربما أنه يحصل على راتب عالي إذا كان مسؤول علاقات عامة، أو أنه في مكاسب ظهور في موضوع العلاقات العامة والإعلام، فيها مكاسب للممارسين. نعم. على مستوى المهني، على مستوى الإعلام، على مستوى كثير فيها مكاسب. لكنه هذا إن لم تكن تمتلك الموهبة والتدريب والتطوير ستحرقك وستظهر بشكل ليس صحيحا. قد يكون الشخص لديه مهارات أخرى في جانب في بعض المؤسسة مثلا. الآن في من الإشكاليات اللي يعني تتوارد للذهن، تجد أحيانا ممارس العلاقات العامة مهامه في جوانب لها علاقة بالذكاء الاجتماعي
صحيح
فقط. نعم. وتجد أنه ممارس العلاقات العامة والإعلام ذكاؤه في جانب البصري، يعني الذكاء البصري مرتفع. نعم. عنده، وكل واحد منهم في مساقات، وفي اللغوي اللي يستطيع أن يكون متحدث، وفيها اللي يجمع بين هذه المهارات كلها، ويستطيع أن يصيغ ويقدم رسائل مكتوبة، ويستطيع أن يقدم رسائل منطوقة، ويستطيع أن يقدم رسائل مصورة يعني معمولة، يستطيع أن يقيم منتجات الإعلامية للمؤسسة بحيث أنها تشكل هوية للمؤسسة، يستطيع أن يصنع أو يساهم في صناعة الهوية البصرية للمؤسسة. كل هذه الأشياء حقيقة يعني مهم أنها تتوفر في ممارس العلاقات العامة، لكن المهم والأساسي فيها هو وجود الاستعداد الفطري، واللي يعرف الإنسان بأنه يستمتع أو لا يستمتع. صحيح. إذا كان هذا العمل بالنسبة لك ليس متعة ولا يشكل لك يعني دوافع لأن تعمل فيه، فثق تماما أنه ليس مسارك، ابحث عما تستمتع فيه، لأنه ستقضي وقت طويل في التعليم وستجد أنه مبتدئ موهوب أكثر منك قدرة في ومهارة ومهنية.
نعم، أيضا كنت بسألك أنه هل يعتبر التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، المنصات المختلفة، طريق إلى الإتقان في يعني عمل العلاقات العامة؟
الآن طبعا تعرف التعلم الذاتي هو التعلم العصر، يعني هو فترة العصر الآن. التعلم ليس فقط مجرد شهادات أو كذا، يعني قد تجد شاب عمره 10 سنوات ولا 12 سنة ولا 15 سنة يتقن مهارات من خلال التعلم الذاتي من خلال وسائل التواصل أو كذا أكثر من غيره. التواصل، لغة التواصل في وسائل التواصل الاجتماعي هي لغة جديدة، لغة لها طريقتها ولها أداءها ولها مفرداتها ولها إيماءاتها ولها كل ما هو موجود في اللغة المنفوضة والمنطوقة، وهي لغة مختلفة حتى مع أنها كتابة أو نصية أو متحدثة أو يعني أنت قد تجد أحيانا طفل عنده من مهارات التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي أعلى من شخص يعني راشد وعنده قدرة على أنه يوصل من خلال ممارسة اليومية صحيح. في وسائل التواصل الاجتماعي.
نعم. يعني هذا يقودنا دكتور إلى الحديث عن مهارة أو قيمة المواكبة والاطلاع الدائم.
هو هذا حقيقة، نعم، قيمة المواكبة والاطلاع الدائم ربما تنضوي أيضا تحت قيمة أنا أحيانا أسميها قيمة المبادرة. والمبادرة يعني أنا أتفق مع أخي الأستاذ سليم في قضية وجود الشغف الأساسي أو الرغبة الأساسية حقيقة، لكن دعني أيضا أؤكد على معنى في غاية الأهمية. عندما يكون قضية أمامي أنا شخص في يوم ما وضعت في مكان ما، وهذه حصلت حقيقة معنا في بعض المنشآت، وضعت في مسؤولية العلاقات العامة، فعليا أنا لست متخصصا في هذا المجال ولست شغوفا بهذا المجال، إلا أنني لم أجد فرصة وظيفية حاليا غير هذه الفرصة. في هذه الحالة أنت كما ذكر أخي شيخ سليم في قضية التعلم الذاتي، اليوم لما تتحدث عن قضية المواكبة أو المبادرة إلى أن أطور نفسي في هذا المجال، إلى أن أقرأ، إلى أن أحتك، إلى أن أتعلم، نحن في الأخير في الأخير الإنسان يستطيع أن يتكيف بمهارات كثيرة ومختلفة متى ما أراد ذلك. اليوم هذا الذي أمامك الآن، هذا الجهاز أخي مصطفى الذي أمامك، يوما ما كانوا من يقدم البرامج التلفزيونية لا يعرفون هذا إطلاقا، ويوم دخلت هذه الأجهزة في حياتنا كلنا نتوقع أن التعامل معها قد يكون صعبا أو اليوم أصبحت هي جزء كبير جدا من حياتنا، بل في اللحظة التي يتعطل فيها الإنترنت أو الشبكة ربما نشعر بشلل كلي. فأنا أعتقد بأن المواكبة، والمواكبة هنا أيضا قضية مهمة جدا. اليوم نحن عندنا نماذج محلية ونماذج عالمية، وربما أنا أدعو حقيقة بكل وضوح إتقان اللغات المختلفة.
جميل.
يعني تعلم اللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات الأخرى، لأنه هناك مخزون معرفي على شبكات الإنترنت بما يعادل 80% هذا موجود باللغات الأخرى. طب أنا عندما أريد أن أكون شخص مواكب للتطورات في مجال العلاقات العامة، في الاتصال المؤسسي، طب هناك كم معرفي ضخم بغير اللغة التي أنا أتقنها، أنا أحتاج هنا في المواكبة أن أتقن بعض المهارات التي تساعدني على عملية المواكبة. لكن قبل أن أروح للمواكبة أنا لازلت يرى أن هناك قيمة مهمة ربما أرسلها من هنا والشيخ سليم استقبلها عاد، وهي قضية نحن نسميها قيمة التعاون، وتسمى بالمصطلح الإداري القدرة على بناء فرق العمل. الذي يعمل في مجال العلاقات العامة مناط به أن يكون بيئة عمل داخلية وبيئة عمل خارجية، هو سيحصل على المعلومة من كل أجزاء المنشأة، سيتعامل مع الإدارة الوسطى ومع الإدارة التنفيذية ومع الإدارة العليا ومع المجالس الرسمية داخل المنشأة، وسيتعامل مع العميل الخارجي بكل أطيافه. هنا فعلا بحاجة إلى أن يكون لديه قدرة على إتقان مهارة التعاون، القدرة على أن يعمل يدا بيد مع الآخرين، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعض بنيان. فأنا أشعر بأن هناك نوع من التعاون، نوع من التعاضد، وطبعا لا يمكن أن يصل إلى هذه القيمة العالية إلا إذا دخلت تحتها قيم أخرى مثل التواضع، حسن التواصل مع الآخرين، هذه ستساعد على النسيج الواحد هو قضية التعاون وبناء فريق العمل الواحد.
نعم، بارك الله فيكم. كيف يكون ذلك عمليا في الواقع؟
يعني إن أردنا أن نجمل القيم اللي يعني يفترض بمسؤول العلاقات العامة وموظف العلاقات العامة وممارس العلاقات العامة بإتقانها، يفترض أن يكون الأخلاق، يعني كل ما يمكن من القيم الجيدة والقيم الحسنة يجب أن يعني يشتمل عليها ويعني يتبناها مسؤول العلاقات العامة والإعلام. ما ذكر الدكتور صحيح، بل هو يمكن هو الشيء الأساسي، لأنه مثلما أن من يعني مهام ووظائف موظف العلاقات العامة أو ممارس العلاقات العامة أن يتحدث، يجب أيضا أن يتقن مهارة الإصغاء ومهارة الاستماع. والإصغاء هذا يعني العميل الداخلي والعميل الخارجي. العميل الخارجي يصغي له ويعرف ما هو انطباعه عن المؤسسة وما هو انطباعه عن منتجاتها، مستوى رضاه، اقتراحاته، رغباته، كل ما يفكر فيه. وأيضا العميل الداخلي يصغي له ويعرف ويتحسس ويضع يده على مواطن التي يمكن أن تشكل خطرا وأزمات، لأن موظفك الداخلي غير الراضي يشكل لك أزمة في المستقبل وسيصنع لك أزمة كارثية. وفي هذا ممارسات كثيرة، وكلكم تعرفون، ذكر الدكتور قبل شوي مثال الموظف غير الراضي الذي يخرج من المؤسسة، ثم موظفك غير الراضي يشكل يعني يجب أن تتنبأ، ويجب أن تقوم إدارة العلاقات العامة والإعلام بالتنبؤ بمثل هذه المواطن اللي ربما يعني تحتاج أحيانا إلى حاسة سادسة عشان تعرف أنه فيه مشكلة وفي أزمة تحتاج إلى أنك تتراجعها، حتى يوجد ما ذكرته من باب التعاون. صحيح. لأنه إصلاح البيئة الداخلية وتفكيك الأزمات البينية اللي بين فريق العمل، هذه من مهام العلاقات العامة. الفريق اللي بينه بين أفراده عناصر اشتباك ونقاط فيها نوع من التوتر، هذا لن ينتج، أو سيكون إنتاجه ناقصا، أو سيكون فيه نوع من مهمة العلاقات هنا أن توجد الأريحية وحسن الظن والتعاون وتبادل والعمل بروح الفريق، أيضا من مهام مسؤول العلاقات العامة والإعلام في مع جمهور الداخل.
نعم، بارك الله فيك. أيضا من القيم التي
هناك قيمة أعتقد أنها أيضا مهمة، وهي جاءت درجا في درجة الكلام، لكن أنا أريد أن أسلط الضوء عليها بشكل جيد، وهي قضية الاحترام. قيمة الاحترام للعميل الداخلي والعميل الخارجي. وأنا أعتقد بأن يعني مسؤول العلاقات العامة هو يوضع أحيانا في مساقات يعني قد تكون أحيانا قد تخرجه أحيانا عن يعني عن الهدوء وضبط النفس، كما تحدث أخي الأستاذ سليم في البداية عن قضية لا تغضب أو عدم الغضب. لكن فعليا لا يمكن أن ينجح موظف العلاقات العامة عندما يتجاوز أو يتطاول على الآخرين، يتطاول على فكرهم، يتطاول على ذواتهم، أو عندما يصنف الآخرين. نعم. يعني أنا مع الشخص المسؤول أو العميل الكبير سأتعامل بطريقة معينة، ومع العميل الصغير والبسيط سأتعامل بطريقة أخرى، مع الموظف داخل المنشأة الضعيف الذي هو مسؤول عن أشياء سهلة وبسيطة سأتعامل بطريقة، ومع المسؤول الكبير سأتعامل بطريقة أخرى. موظف العلاقات العامة، مسؤول العلاقات العامة، هو محترم لكل من يتعامل معه، سواء كان عميلا داخليا أو عميلا خارجيا. ألفاظه، كلماته، عباراته تدل على أنه يحترم ذوات الناس، أفكار الناس، على طريقة تعامل الناس، عنده قدرة على الاحتواء الاحترامي إن صح التعبير مع كل المواقف الطارئة
المختلفة. وإن كان يعني هناك ضغط عمل عليه،
وهذا صحيح، يعني قد يحصل نوع من ضغط العمل، قد يحصل نوع من الأنماط البشرية المختلفة، يعني حتى العميل الداخلي الذي هو الموظف قد أحيانا يكون لديه أنماط مختلفة في التعامل، ويريد شيئا ما ويحتاج إلى شيء ما، والعميل الخارجي كذلك هو يحتاج إلى أن يبقى متحليا بقضية الاحترام للآخرين حتى اللحظة الأخيرة.
نعم، أهمية الاحترام وتطبيقها العملي أستاذ سليم.
من المهارات اللي يعني يتدرب عليها موظف العلاقات العامة واللي إدارة البروتوكولات والمراسم. جميل. وهذا جزء كبير جدا في موضوع إنزال الناس منازلهم، والقدرة على التعامل مع كافة الشخصيات، وطريقة حتى في كيف تسلم، من يبدأ بالسلام، أين يجلس إذا جاء ضيف، كيف يجلس. وطبعا هذه تصنف المتعاملين بدون ما تشعرهم بالفرق أو بالتمييز، أن يكون الشخص مميزا بين هذا وبين هذا، لكنها هي تدخل أيضا في الاحترام في موضوع الاستقبالات، من يستقبل من، أي منصب في المؤسسة يستقبل من، إذا جاء كيف يجلس، إذا تحدث من الذي سيشارك في الحوار، كلها تجي مكتوبة وكلها تجي معمولة في بروتوكول يتقنوا ممارسة العلاقات العامة بشكل صحيح ويعطون انطباع جيد عن مؤسستهم. والاحترام أيضا لجمهورك الداخلي وفريقك الداخلي. جمهور العلاقات العامة أو ممارس العلاقات العامة له كنترول على الرسائل، حتى رسائل الموارد البشرية التي تصل للموظفين يجب أن تتحلى بالاحترام. صحيح. لأنه هذا الموظف مهما بلغت يعني مستواه في الهيكل الإداري وإن كان يعني ليس لكنه له حق الاحترام، وحق الاحترام ليس قد تكون تحترم الشخص لكن ممارستك الفعلية وطريقة حديثك معه طريقة كلامك معه في قد يوحي بأنها يعني تنقص من هذا الاحترام.
نعم بارك الله فيك. في دقيقة يعني نختم معكم.
أنا أريد أن أختم بقضيتين. القضية الأولى مع كل ما ذكرناه من قيم ومبادئ وأخلاقيات يجب أن أذكر نفسي وأذكر كل من يعمل في هذا المجال بإخلاص العمل لوجه الله عز وجل، قضية النية. لأنه أنا عندما أنوي بهذا العمل حسن التعامل مع الآخرين، حسن التعامل لمنشأتي التي عملت فيها، فهذا كله جزء من عملية التذكير بعملية الإخلاص، وهذه قيمة مهمة. أمر آخر وربما يكون بعيدا قليلا، وهو عندما أنا أحسن كموظف علاقات عامة علاقاتي مع الآخرين في بيئة العمل، من الضروري أيضا أن يكون بيئة المصغرة، أسرتي وزوجتي وأبنائي ووالدي وإخواني وأخواتي وجيراني أيضا لي علاقات عامة. لا يجب أن لا أنسى هذه الدوائر، يعني مجيد جدا في العلاقات العامة الخارجية، لكن على مستوى العلاقات العامة الداخلية نحن نحتاج إلى إجادة حقيقية في هذه الدوائر جميعا.
بارك الله فيكم. نختم أيضا معكم في دقيقة. يعني
أنا أقول يعني ببساطة، إن كانت على المستوى الفردي الأخلاق مطلوبة، فعلى مستوى المؤسسات العلاقات العامة هي الأخلاق، هي الأخلاق. وكل ما تحلى ممارس العلاقات العامة بالأخلاق المؤسسية الصحيحة المحترمة اللي تقدم مؤسسته وتقدم عمله بشكل صحيح، كلما كان أقرب إلى الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أقربكم مني مجلسا أحسنكم أخلاقا. فهو الممثل لهذا في المؤسسة اللي هي الأخلاق المؤسسية.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا نتقدم بالشكر الجزيل لضيفينا الكريمين، الأستاذ سليم الفايدي المدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بجمعية نماء، وفضيلة الدكتور فؤاد مرداد المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز. نشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.